بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: شرب البركة والماء المبارك. باب شرب البركة والماء المبارك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش قال قال حدثنا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الحديث قال: رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد
قال حدثني
سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الحديث قال: رأيتني
قد رأيتني
مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضله، فجعل في إناء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه ثم قال: حي على أهل الوضوء البركة من الله.
بركة حي على أهل الوضوء البركة من الله
حي على أهل الوضوء البركة من الله فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه، فتوضأ الناس وشربوا، فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه، فعلمت أنه بركة. قلت لجابر رضي الله عنه: كم كنتم يومئذ؟ قال: 1400. تابعه عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه وقال حصين وعمرو بن مرة عن سالم عن جابر رضي الله عنه 1500. وتابعه سعيد بن المسيب عن جابر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب ختم به المؤلف رحمه الله كتاب الأشربة، هو شرب البركة والماء البارد. والشاهد قول جابر: فجعلت لا آل ما جعلته في بطني منه، فعلمت أنه بركة. يعني هذا الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ماء مبارك، جعل جابر يشرب منه ويكثر، حتى روي لأنه ماء مبارك، مفيد على أنه لا بأس بالري، وأنه قال بعضهم: ليس كالطعام الذي ينبغي لها أن يترك الثلث الشراب الثلث النفس، فالماء أخف. فيه أن جابر شرب ماء زائدا عن حاجته تبركا بالماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ماء شريف. وفي هذا الحديث معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم وعلم من أعلام النبوة ودليل من دليل نبوته، حيث نبع الماء من بين أصابعه، وذلك أنه أتي بماء قليل في إناء، فجعل النبي أصابعه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فجابر رضي الله عنه شرب منه تبركا به لأنه ماء مبارك، حيث تفجر من بين أصابعه. وظاهر أنه تفجر، أن الماء تفجر من الماء القليل من بين أصابعه، تفجر من الماء القليل حيث أدخل يده وفرج أصابعه، فصار تكثير الماء من علامة النبوة. ماء قليل كفى جيش كامل، ماء قليل كثره الله فصار كثيرا، كما أن الطعام القليل كثره الله فصار يشبع الكثير كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مرات. وقيل إن الماء تفجر من بين من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قليل، من أصابع من لحمه، من اللحم والعصب. ساق الحافظ في كتاب الرقاق أحاديث تدل على أن تفجر، على أن الماء تفجر من اللحم والعصب، هذا أبلغ أيضا في معجزة. وكان هذا في الحديبية في سنة 9، وكان عددهم 400 وكسروا شيئا من العدد. فمن قال إنه 1400 حلف كسر، ومن قال 1500 جبر كسر على عادة العرب، وهم 1400 وشيئا من العدد 1400 وكسر، لم يكن 500 زادوا على 400، 1400 زادوا عليهم ولكن لم يبلغوا 500. فمن قال 1400 حلف كسر، ومن قال 1500 جبر كسر على عادة العرب. ولهذا قال قلت جابر كم كنتم يومئذ؟ قال 1400. وفي رواية حسين عن جابر قال 15%. هذا هو الجواب بين اختلاف الروايات في هذا. واستدل في هذا الحديث على جواز الوضوء من ماء زمزم والغسل والاستنجاء منه قياسا على الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ماء شريف مبارك، شربوا وتوضأوا واستنجوا فلا حرج. ولهذا قال فتوضأ الناس وشربوا. في بعض الروايات في غير هذا أنه لما كثر الماء كان الرجل عليه جنابة، قال أنا الرجل الذي عليه جنابة واغتسل منه، دل على أن ماء زمزم وإن كان ماء شريفا لا بأس بالاغتسال منه والاستنجاء. يضع العلماء على كراهة الاستنجاء منه لأنه ماء شريف، وصوره لا بأس بالوضوء والاغتسال والاستنجاء. فهذا الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ماء شريف، ومع ذلك لا شرب الناس وتوضأوا واستنجوا. لأنه قال جابر رضي الله عنه قال قد رأيت مع النبي صلى الله عليه وسلم قد حضرت العصر، صلاة العصر ليس مع معنا ماء غير فضلة، يعني شيئا قليل، فجعل في إناء، يعني فضلة الماء قليل، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل يده فيه وفرج أصابعه، ثم قال حي على أهل الوضوء. فلنرى حي على الوضوء، حي على الوضوء، قال حافظ على هذه هي الأرجح، حي على الوضوء المبارك، حي على حي يعني أقبله، أقبل العضو لأنه حصل له قلة، حصل له قلة من الماء، فلما كثر الماء ناداهم قال حي على الوضوء، يعني أقبل العضو، ثم قال البركة من الله، يعني يبين أن البركة من الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سبب البركة من الله وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي مبارك جاء الله فيه بركة في يديه في جسمه وملابس جسده بركة. قال حي على الوضوء يعني حي، حي على الوضوء، حي على حي هل يعني أقبله، حي على الوضوء أو حي وفري وحي على أهل الوضوء. يقول الرواية الأكثر حي على أهل الوضوء، ورواية النسفي حي على الوضوء يسقط له أهل. فأقبل الناس، فلما أقبل الناس فتوضأوا وشربوا، قال جابر فجعلت لآلوا ما جعلته في بطن منه، يعني لا أقصر، يعني جعلت أكثر من الشرب طلبا للبركة، وإذا قال فعلمت أنه بركة. وهذا هو الشهادة الترجمة، شرب البركة والماء المبارك. سمي بركة كما قال المهلب، سمي الماء بركة لأن الشيء إذا كان مباركا فيه يسمى بركة، الشيء إذا كان مباركا يسمى بركة. سبب شرب البركة والماء المبارك، البركة هي الماء، سمي بركة باسم الماء، سمي البركة والماء المبارك، البركة هي الماء المبارك. نعم.
فالله عنك يكون قول فعل جابر هنا حالة استثنائية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومخصص لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلث الشراب وثلث الطعام.
لا، هو الآن الشرب معلوم أن الشرب لا، إذا كان لم يأكل طعام مهما يعني روي ما يكون تأثير الأكل مع الماء. أبو هريرة شرب، قال هنا اشرب اللبن لما كان جاع، قال حتى قال تقل لا أجد له سكر، قال حتى صار بطني كالعود. نعم.
كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرضى وقول الله تعالى.
في بسم عندك.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض وقول الله تعالى ومن يعمل سوءا.
بدون واو. ما في واو.
لا فلعك. من يعمل سوءا يجز به. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة قال أخبرنا عروة
قال أخبر
قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وقال زكريا حدثني سعد قال حدثني أبي قال حدثني ابن كعب عن نبيه كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء، والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه قال: سمعت سعيد بن يسار أبا الحباب يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه.
وهذا الكتاب عقد الحمد لله رضا ما يتعلق بالأمراض والمصائب والنكبات. الكتاب المرضى والمرض قسمان: مرض البدن ومرض القلب. ومرض القلب أشد من مرض البدن، لأن مرض البدن يكفر الله بالسيئات ويعفو الله بالخطايا ويرجى شفاؤه، بخلاف مرض القلب، لأن مرض القلب عظيم. فالمرض نوعان: مرض البدن ومرض القلب. ومرض القلب نوعان: مرض شبهة وشك، شبهة أو شك أو ريب، هذا أعظم. قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض عن المنافقين، في قلوبهم مرض، مرض النفاق والشك. ومرض الشهوة، شهوة المعاصي. قال تعالى في لسان نبيه: فلا تخفن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يطمع الذي في قلبه مرض، مرض مرض المعاصي والشهوة. ومرض الشبهة أشد من مرض الشهوة. أما مرض البدن فوقع ذكره في القرآن الكريم في الوضوء وفي الصوم وفي الحج. في الوضوء في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. في آية النساء: إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذا مرض البدن. مرض البدن إذا عاجز عن استعمال الماء أو كان يضره استعمال الماء فإنه يتيمم. وذكر الله مرض البدن في الصوم، قال سبحانه: يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمريض العاجز عن الصيام هو الذي يشق عليه الصيام أو يزيد المرض الصيام يفطر ويقضي الأيام إذا شفاه الله. وذكر الله مرض البدن أيضا في الحج في المحرم، قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني إذا كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني فحلق رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا كان المحرم في رأسه جروح واحتاج إلى حلق الرأس فله أن يحلق رأسه لمداواة الجروح ويفدي عليه الفدية. والأصل في هذا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقد أذاه هوام رأسه والقمل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وانسك شافا أوطل 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صوم 3 أيام. هذا مرض البدن. ومرض البدن أخف من مرض القلب. مرض القلب هو مصيبة. مرض شبهة وهو مرض شبهة ومرض شهوة. ومؤلف قال كتاب المرضى، والكتاب تحته أبواب، ثم قال: باب ما جاء في كفارة المرض. وقول الله تعالى: من يعمل سوء يجزى به. هذه الآية فيها أن من عمل سوء فإنه يجزى به، يعني إما في الدنيا وإما في الآخرة. ولما نزلت هذه الآية شق على الصحابة وشق على الصديق وقال: يا رسول الله، كل شيء يجزى به؟ يعني الإنسان معرض يعني الإنسان محل الخطأ والنسيان، كل شيء يعمله يجزى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأوى؟ والجهد فذلك مما تجزون به. يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الهموم والغموم والاكثار والمصائب والنكبات، فقد الاموال، فقد الاحبه، هذه كلها مصائب يجزى بها الانسان، تكفر به سيئاته. فالمرض والمصائب كفاره للسيئات كما في هذه الاحاديث، كما في الحديث الاول، حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبه تصيب المسلم الا كفر الله بها عنه، حتى الشوكه يشاكها. قيل حتى الشوكه مثلثه، حتى الشوكه يشاكها، وحتى الشوكه يشاكها، حتى الشوكه يشاكها، قيل انها مثلثه، فالجرب عن الغايه، اي حتى ينتهي الى الشوكه، او عطف على لفظ المصيبه، والرفع عطفا على الضمير في تصيب. وقيل رفع على الابتداء، والنصف على تقدير الاحفاد، اي حتى لو وجد الشوكه، حتى وجد على الشوكه. وفي الحديث الثاني، حديث ابي سعيد وابي رابه، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى شوكه شوكها الا كفر الله به من خطاياه. والوصب هو المرض، وقيل الوصب هو المرض اللازم، والنصب هو التعب، ما يصيب من نصب ولا نصب. فالنصب قيل هو التعب، والوصب هو المرض، المرض اللازم. إذا ما يصيب المسلم من وصب، من نصب يعني من تعب، ولا وصب ولا مرض ولا هم، الهموم التي تحصل له سيهتم يصيب هموم، يفكر ويتعب بعض الهموم، ولا حزن يحزن على ما فاته، على أمر فاته فيتأذى، ولا أذى، العار، كلمة العار يشمل النصب والوصب والهم والحزن وغيرها، ولا غم ينسوه من الغم، حتى شوكة وشاكوها، إذا صارت شوكة وعادت كفر الله بها من خطاياه. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه المؤمن. وظاهر الحديث النصوص أن الأمراض والمصائب كفارات الخطايا مطلقة، حتى ولو لم يحتسب ويصبر، فإن صبر واحتسب كان له مع التكفير ثواب على احتسابه وصبره، بصبره واحتسابه ورضاه. فالمرض كفارة، فإن صبر أثيب على الصبر، وإن رضي أثيب على الرضا، وإن احتسب أثيب على الاحتساب. قال بعض العلماء إنه إذا لم يصبر فلا يثاب، الصبر أنه ثاب، لكن إذا جزع تسخط هذا قد يأثم، فتكون المرأة كفارة ويأثم على المعصية التي فعلها والتي صدرت منه، إذا سخط قضاء الله وقدره أو اعترض على قضاء الله وقدره فهذا صار معصية. الواجب على المسلم الصبر، والصبر هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يغضب الله، هذا واجب يجب. فإذا لم يصبر وجزع أثم لأنه فعل معصية، لكن نفس المرض كفارة، المرض كفارة، لكن بعد المرض ماذا يحصل منه؟ إن حصل منه صبر أثيب، وإن حصل منه جزع وتسخط أثم، صار فكم معصية، وهذا المعصية خارج عن المرض، المرض شيء والمعصية شيء آخر. فالمرض كفارة للإنسان، ثم بعد ذلك الإنسان له حالات. الحالة الأولى أن يجزع، والجزع معناه عدم الصبر، وهو لا يحبس نفسه عن الجزع، تكون نفسه قاعدة ولا يحبس نفسه عن الشكي، ولا لماذا أصبت، الناس ما أصيبوا، أنا وش لماذا، هذا كان اعتراض على قضاء الله، تسخط، لماذا أصبت، الناس كلهم مرتاحين وأنا ما مرتاح، يقول بعض الناس، أو يفعل ما يغضب الله، تكلم بكلام لا يليق، أو يفعل بجوارحه كان يلطم خده أو يشق ثوبه أو ينتف شعره، هذا كله سخط الله عليه وقدره، في هذه الحالة يعتب. وليس لذلك علاقة بالمرض، المرض مستقل، المرض نفسه كفارة، والتسخط قضاء الله وقدره معصية. الحالة الثانية نصبر، إذا يحبس لسانه على الجزع ويحبس نفسه عن الجزع ويحبس لسانه عن التشكي ويحبس جوارحه ما يغضب الله، فيأجره الله على الصبر، يكون أجور. الحالة الثالثة أن يصبر ويرضى، يرضى يسلم لقضاء الله، يكون راضيا نفسه مطمئنة، لأنه يعلم أن في المرض كفارة، فهو يرضى بذلك ويقول الخير فيما اختاره الله، ويرضى بما رضي الله بما قدره الله، فيعجر أيضا على الصبر ويعجر على الرضا. الحالة الثالثة أو الرابعة أن يصبر ويرضى ويشكر الله، يعتبر المرض نعمة، يشكر الله عليها لما يعلم من تكفير السيئات ورفع الدرجات، فصار المرض في حقه نعمة، وصارت المحنة منحة، فالمحن عند الأخيار، المحن تكون منح، المحن تكون منح عند الأخيار، والموفقون تكون يعتبرها نعمة يشكر الله عليها كما يشكره على النعم، فيشكر الله على المصيبة وعلى المرض كما يشكره على النعمة، فصارت المحنة في حقه منحة، وهذا لا يقع عليه إلا الموفقون من عباد الله، ولا ما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا بصبر عظيم. فإذا المرض والمصائب كفارة في السيئات، قال بعض العلماء لا تكون كفارة إلا للصبر واحتسب، والصواب أنها المرض كفارة، لكن إن صبر واحتسب أثابه الله على صبر واحتسب، وإن دلع وتسخط عوقب وأثم على دلع وتسخط لأنه فعل معصية، لأن فعل بعد المرض معصية فعوقب على هذه المعصية فيأثم. وفي دليل على أن الإنسان على أن المؤمن قد يصاب يعني بالمصائب ولا يعلم كثير من الناس عنه، يراه يذهب ويخرج مع الناس ويظن أنه معافى، وليس معافى، عنده هموم، عنده أحزان، عنده أكدار، عنده مشاكل ما استطاع يحلها، فيغتم لها ويهتم فيكون مثاب على ذلك، ويكون من جنس صاحب الأمراض، لكن من نوع آخر، هذا مريض في المستشفى وهذا عنده حموم وأحزان ومشاكل تشغل باله وتكدر حاله، وقد يسهر ليلة والناس لا يعلمون عنه، هذه من المصائب التي تجري، والدنيا دار الأكدار، دار الأكدار والأحزان، من ذا الذي يمر عليه أيامه مرتاح من جميع الناس؟ لا يوجد، الدنيا دار الأكدار والهموم والأحزان. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني والثالث في حديث كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن والكافر. المنافق المراد المنافق النفاق الأكبر. الدليل الحديث الآخر قال: مثل المؤمن والفاجر، وفي رواية مثل الكافر، فقال الكافر المنافق، فدل على المراد النفاق الأكبر وليس النفاق الأصغر. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن والكافر، فالمؤمن يقول مثل الخامة من الزرع. الخامة هي الطاقة من الزرع الطرية أو اللينة أو الغضة أو القضبة من الزرع، تفيئها الريح يعني تميلها، طاقة من الزرع الخامة من الزرع تميلها الريح يمين وشمال، تفيئها الريح. وفي رواية الإمام أحمد بن حنبل جابر مثل المؤمن مثل السنبلة تستقيم مرة وتخر أخرى، تستقيم مرة وتخر أخرى. هنا قال مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، الطاقة من الزرع مرة الريح تفيئها كذا، مرة تجعل يمين وشمال، مرة تستقيم ومرة تعدلها يمين ومرة تعدلها يسار. يعني هذا الأمر يتخذ المؤمن يعني أن لا يسلم من الهموم والأكتار أحزان الأمراض، فهو مصاب إما بهذا أو بهذا أو بهذا أو بهذا. مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها أخرى، تعدلها أخرى. وقع عند مسلم تفيئها الريح، تفيئها الريح تصفحها مرة وتعدلها أخرى، تصرعها مرة وتعديلها أخرى. وفي رواية الإمام أحمد مثل المؤمن مثل السنبلة تستقيم مرة وتخر أخرى. ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. الأرزة بفتح الهمزة وقيل بكسرها الأرزة وسكون الراء بعدها زاي. وقال أبو عبيدة هي بوزن الفاعل الآرزة مثل الآرزة، وهي الثابتة في الأرض. والأرض شجر معتدل صلب، شجر معتدل صلب يطول طولا شديدا لا يحركه هبوب الرياح، ثابتة كالأرزة لا تزال حتى يكون جعفها مرة واحدة تسقط مرة واحدة. فهي شجر صلب معتدل يطول طولا شديدا ويغلب لا يحرك هبوب الرياح، يعني مثل الخشب الثابت ما يتحرك، لا يزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. يعني إنها لا تسقط إلا مرة واحدة، يعني ليس كذا كالخامة. الخامة أو الطاقة أو من الزرع أو السنبلة خفيفة تميلها الريح يمينا وشمالا، أما الأرض فإنها نوع من الخشب الغليظ الثابت والصلب يطول طولا شديدا لا يحركه بالرياح حتى يسقط مرة واحدة. ولهذا قال حتى يكون انجعافها مرة واحدة، يعني انقلابها وقيل انكسارها من وسطها أو أسفلها مرة واحدة. فهذا مثل الكافر، مثل الكافر مثل الشجرة الصلبة الغليظة الثابتة لا تتحرك تبقى ثابتة لا تحرك الرياح حتى يكون سقوطها مرة واحدة حتى يهلكه الله الكافر. وأما المؤمن فهو مثل السنبلة أو مثل الخامة من الزرع التي تعدلها الرياح تميلها وتكفئها يمينا وشمالا. وهذا يعني وهذا مثل الأمراض والهموم والأكدار والأحزان والمصائب هذا تصيب المؤمن، إن أخطأه هذا أصابه هذا، وإن أخطأه هذا أصابه هذا، وإن أخطأه هذا أصابه هذا. وهذا وصف أغلبي، هذا وصف أغلبي في المؤمن والكافر، لا كل واحد معي لكن وصف أغلبي. بالحديث الذي بعد حديث أبي هريرة قال مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها، كفأتها يعني أمالتها. فإذا اعتدلت يجاب إذا تقدره، فإذا اعتدلت استقامت تكفأ بالبلاء. يعني وكذلك المؤمن يتكفأ بالبلاء، إذا المثل هو من كخامة الزرع من حيث تريح كفأتها يعني مالتها، فإذا اعتدلت يعني استقامت تكفأ بالبلاء. والفاجر وفي رواية محمد بن سنان والكافر، وهذا يدل على المراد بالمنافق هناك النفاق الأكبر. والفاجر وفي رواية والكافر، بهذا يظهر أن المراد بالمنافق في هذه كتاب المالك نفاق الكفر. والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقصرها الله إذا شاء، يعني كالخشبة الصلبة الثابتة لا تحرك الريح الغليظة حتى يقصرها الله إذا شاء، إذا شاء الله انكسارها من وسطها أو أسفلها أو انقلاعها سقطت مرة واحدة. حتى يقصبها الله يعني حتى يكسرها، والمراد قصد خروج الروح من الجسد، المراد خروج الروح من الجسد، لأنه يعني يبقى، وهذا وصف أغلبي يبقى معافى، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فيبقى سالم من الأعراض والأمراض والهموم، فرح بما بدنياه وما حصل له منها حتى يموت حتى يدخل الروح الجسد. وهذا كما سبق وصف أغلبي، وإلا فهذا بعض الكفار يصابون بشيء من ذلك بالأمراض والأسقام والهم وغيرها. والحديث الأخير حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، أو يصب بكسر الصاد والفاعل هو الله، يعني يصب الله منه، والمعنى يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها. يريد له بخيرا يصب منه، يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها، كالحديث: من يريد له بخيرا يفقهه في الدين، هنا من يريد له بخير يصبه منه. فالصحة الدائمة ليست علامة خير، ولكن كما سبق أن المؤمنين تتنوع المصائب عندهم، منهم من يصاب بالأمراض، ومنهم من يصاب بالهموم والأكثار والمشاكل، لأن الهموم والأكثار والأحزان تغلب من جنس المرض أو أشد. كم من إنسان مصاب بهمومه ويمشي مع الناس ويذهب إلى عمله، ولكنه عنده مشاكل، عنده أمور وعنده هموم يسهر لها الليل ولا يستطيع حلها، تقلقه ولا يجد لها حلا، وقد لا يستطيع محاولة من يحل مشاكله. هذا واقع، هذا ما يجزى به الإنسان، كما قال النبي لأبي بكر لما نزلت من يعمل سوء يجزى به، قال رسول الله: كل شيء من ذلك. قال: يا أبا بكر، لست تنصب، لست تحسن، لست تصبك على اللأوة، فذلك مما تجزون به. شوف كلام الشارع في صفحة 108 وفي قبل الآخر بستة أسطر، في هذه الحديث بشارة عظيمة لكل مؤمن، صفحة 108
في قوله شفاعي
أحسب 4 6 7 8 أسطر من أسفل، وفي هذه الحديث بشارة عظيمة لكل مؤمن.
وفي هذه الأحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن، لأن الآدمي لا ينفك غالبا من ألم بسبب مرض أو هم أو نحو ذلك مما ذكر، وإن الأمراض والأوجاع والآلام بدنية كانت أو قلبية تكفر ذنوب من تقع له.
الحمد لله، هذا لا شك أن هذه بشارة كما ذكر، بشارة لكل مؤمن. آدمي الإنسان لا يفك من مرض أو هم والأمراض والأوجاع، سواء بدنية أو قلبية، كل هذه ما يثبت الإنسان، كفر الله به الذنوب. نعم.
وسيأتي في الباب الذي بعده من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتى الله عنه خطاياه، وظاهره تعميم جميع الذنوب، لكن الجمهور خصوا ذلك بالصغائر.
يعني بعض العلماء قال إن الأمراض والأسقام والهموم يكفر الله بالذنوب الكبائر والصغائر، ولكن الجمهور على أن هذا خاص بالصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. يقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم، فهذا المعتبر، أن هذا المعتبر قول الجمهور، أن الذي كفر الصغائر، أما الكبائر فلا بد من توبة، لأن صاحب الكبائر متوعد بالنار. مثلا من أكل مال اليتيم وأصيب بمرض، نقول إن المرض يكفر أكل مال اليتيم ومتوعد بالنار، إنما يأكل أموال ثمرة إنما يأكل بطون ماء. أصيب مرض وسارق يسرق أموال الناس أو يزني، متوعد بالوعيد، فنقول إن المرض والمصائب تكفر سرقته والزنا، أو لابد له من توبة. لابد له من توبة، هذا هو الصواب، لأنهم متوعدون بالنار فلا بد لهم توبة، فإن لم يتوب فهو تحت مشيئة الله. وإن كان يثاب على الأمراض والمصائب، لكن تبقى الكبيرة متوعد عليها بالنار، فإن لم يتوب فهو تحت مشيئة الله، متوعد عليها بالنار أو باللعنة أو بالغضب، فإن لم يتوب فهو تحت مشيئة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، لكن الجمهور
طبعاً لو قال قائل أنها تكفر الكبائر لكن ليست حق الآدميين، في حق الله جل وعلا،
لا، الجميع الكبائر سواء حق الله وحق الآدمي، لأنه إذا توعد عليها بالنار فكيف يقال أنه متوعد بالنار وهذا متوعد بتكفير السيئات؟ هذا متوعد بالنار وغيرهم من الأمثال الكبيرة هو الذي موعود به.
وسيأتي في الباب الذي وظاهره تعميم جميع الذنوب، لكن الجمهور خصوا ذلك بالصغائر، للحديث الذي تقدم التنبيه عليه في أوائل الصلاة: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فحمل المطلقات الواردة في التكفير على هذا المقيد، ويحتمل أن يكون من الأحاديث التي ظاهرها التعميم أن المذكورات صالحة لتكفير الذنوب، فيكفر الله بها ما شاء من الذنوب، ويكون كثرة التكفير وقلته باعتبار شدة المرض وخفته. ثم المراد بتكفير الذنب ستره أو محو أثره المرتب عليه من استحقاق العقوبة،
يعني ستره يسر، يعني يسر من شر الذنب في الدنيا والآخرة. نعم، الذنوب لها أثارها في الدنيا والآخرة، على الأبدان وعلى الزروع وعلى الثمار في الدنيا وفي الآخرة، عذاب القبر وعذاب النار، كلما أثار الذنوب. صلى الله عليه. نعم، إذا عفى الله عنها وتاب حدث وحيفان. نعم،
ثم المراد بتكفير الذنب ستره أو محو أثره المرتب عليه من استحقاق العقوبة، وقد استدل به على أن مجرد حصول المرض أو غيره مما ذكر يترتب عليه التكفير المذكور، سواء انضم إلى ذلك صبر المصاب أم لا، وأبى ذلك قوم كالقرطبي في المفهم فقال: محل ذلك أن صبر المصاب إن صبر محل ذلك إذا صبر المصاب واحتسب. وقال ما أمر الله به في قوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة الآية، فحينئذ يصل إلى ما وعد الله ورسوله به من ذلك، وتعقب بأنه لم يأتي على دواه بدليل. وإن في تعبيره بقوله بما أمر الله نظر نظر، إذ لم يقع هنا صيغة أمر، وأجيب على هذا بأنه وإن لم يقع التصريح بالأمر فسياقه يقتضي الحث عليه والطلب له، ففيه معنى الأمر وعن الأول بأنه حمل الأحاديث الواردة في التقييد بالصبر بالصبر عن على المطلقة، وهو حمل صحيح، لكن كان يتم له ذلك لو ثبت شيء منها، بل هي إما ضعيفة لا يحتج بها، وإما قوية لكنها مقيدة بثواب مخصوص، باعتبار الصبر فيها إنما هو لحصول ذلك الثواب المخصوص، مثل ما سيأتي في من وقع الطاعون ببلد هو فيها فصبر واحتسب فله أجر شهيد، ومثل حديث محمد بن خالد عن أبيه عن جده وكانت له صحبة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ولده أو ماله، ثم صبر على ذلك حتى يبلغ تلك المنزلة. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، إلا أن خالدا لم يروي عنه غير ابنه محمد، وأبوه اختلف في اسمه، لكن إبهام الصحابي لا يضر. وحديث سخبرة
ذكرنا بعده، قال هكذا زعم بعضهم من لقينا أنه استقرأ على حديث الوالدة في الصبر فوجدها لا تعد أحد الأمرين، ثم قال وليس قال فالمؤمن يؤجر في كل أمره، ومن جاء عنه التصريح بأن الأجر لا يحصل مجرد حصول المصيبة فإنما يحصل بها التكفير فقط، من السلف أبو عبيدة بن الجراح ذكر الحديث في هذا، ذكر عن البطال نبان السبل على حصول الأجر بالمرض في حديث أبي موسى إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا هو الصواب، أن المرض يعني كما سبق يحصل به التكفير، وأما الصبر فهذا لزيادة أجر. شوف في صفحة 110، فمن كانت له ذنوب
مثلا أفى المرض تمحيصها، ومن لم تكن له ذنوب كتب له بمقدار ذلك. ولما كان الأغلب من بني آدم وجود الخطايا فيهم أطلق من أطلق أن المرض كفارة فقط، وعلى ذلك تحمل الأحاديث المطلقة، ومن أثبت الأجر به فهو محمول على تحصيل ثواب يعادل الخطيئة. فإذا لم تكن خطيئة توفر لصاحب المرض الثواب والله أعلم بالصواب. وقد استبعد ابن عبد السلام في القواعد حصول الأجر على نفس مصيبة، وحصر حصول الأجر بسببها في الصبر، وتعقب بما رواه أحمد بسند جيد عن جابر رضي الله عنه قال استأذنت الحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها إلى أهل قباء فشكوا إليه ذلك، فقال ما شئتم، إن شئتم دعوت الله لكم فكشفها عنكم، وإن شئتم أن تكون لكم طهورا. قالوا فدعها، ووجه الدلالة منه أنه لم يؤاخذهم بشكواهم ووعدهم بأنها طهور لهم. قلت والذي يظهر أن المصيبة إذا قارنها الصبر حصل التكفير ورفع الدرجات، ورفع الدرجات على ما تقدم تفصيله. وإن لم يحصل الصبر نظر إن لم يحصل من الجزع ما يذم من قول أو فعل بالفضل واسع.
نعم ما يذم من قول. نعم.
ولكن المنزلة منحطة عن منزلة الصابر السابقة، وإن حصل فيكون ذلك سببا لنقص الأجر الموعود به أو التكفير، فقد يستويان وقد يزيد أحدهما على الآخر، فبقدر ذلك يقضى لأحدهما على الآخر. ويشير إلى التفصيل المذكور حديث محمود بن لبيد الذي ذكرته قريبا، والله أعلم.
كما سبق أن المرض كفارة، المرض والمصائب كفارة، فإن حصل له صبر ورضا أثيب، وإن حصل له جزع وسخط فإنه يأثم، وإذا أثم من الجزع والسخط قد يكون هذا الأثم يقابل التكفير، وقد يكون أقل منه، قد يكون دونه، وقد يكون أكثر منه. هذا الإثم الذي حصل له من الجزع والسخط قد يكون يوازي مثلا التكفير من المصائب، وقد يكون أقل منه وقد يكون أكثر منه. المقصود أن الصواب أن الأمراض كفارة مستقلة، أما الجزاء والسخاط والصبر والرضا هذه أمور خارجة عن المرض، يثاب الإنسان أو يعاقب أو يأثم على حسب ما يصدر منه بعد المرض. فإن صدر منه صبر ورضا أثيب، وإن صدر منه جزع وسخط أثم. يعني الكفار جاء في الحديث أن المؤمن المرض هو كفارة، وأما الكافر فإذا أصابه المرض فهو كالكافر كالبعيد لا يدري لماذا عقله أهله ولماذا أطلقوه. والكافر إذا فعل حسنة كبر للوالدين وصلة الرحم فيجازى به في الدنيا طعمة في الدنيا، صحة في بدنه، ووفرة في ماله، فيفضي الآخرة ولا حسنات له، يعني تعجل له حسناته، لأن ما تنفع مع الإيمان. الكافر قد يفعل أعمال خيرية، ينفق ماله في مشاريع خيرية أو يصل رحمة، فهذه يجازى بها في الدنيا والآخرة، فيفضي الآخرة ولا يخاف له صلى الله عليه وسلم. نعم. لا هذا إذا كان مسبب معناه هو آثم، يكون هو معناه فعل معصية، لا فعله هذا يعتبر معصية. ليس بعيد أنه يجر المصيبة التي حصلت له وأنه يأثم مع الإثم يكون مسبب. نعم.
كان طبعا من هجي أنه إذا أصيب بالمصيبة يعول ذلك على ذنوبه، هل هذا من الشكر أم أنه طريق من الشكر؟
هذا هو الأصل، يعني هو الغالب أن المصاب كفارة، يقول تعالى وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد تكون المصائب ليس عقوبة، وإنما تكون يراد يرفع بها درجات ويثاب، كما يحصل للأنبياء والصالحين وغيرهم، فإذا لم يكن له ذنوب صار رفعة لدرجاته كالأنبياء، وإن كان له ذنوب كفرت ذنوبه وخطايا. الحمد لله هو على خير.
اعترافه بهذا يا
شيخ. نعم.
اعترافه بأن هذا سبب الذنوب هل يعتبر هذا شيء من الشكر؟
نعم اعترافه، نعم، لأنه يدري على نفسه، يعلم أنه محل الخطأ، كل من هذه خطأ، هذا من إدراكه بنفسه واعترافه بخطأه، وهذا فضيلة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد فغفر الله لك.
نعم. لا بد يكون سبب، أيهتم الإنسان بسبب. نعم.
أما بعد فغفر الله لك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف.
هذا هو عقيدة السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله صفة من صفاته، وأنه كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني والمعاني دون الحروف. والله تكلم به وسمعه من جبرائيل، نزل به على قلبه محمد صلى الله عليه وسلم معنا قائم بنفس الرب، والحروف والألفاظ مخلوقة، فهي عبارة عنه، وليست الحروف حكاية كما يقوله كلابية، هذا يكون أقوال باطلة. ولا يقال أن الحروف أن الصوت لم يزل لازم لذات الرب، لم يزل في الأزل يتكلم كما تقوله السالمية، وليس الحروف معاني تفيض كما يقوله الفلاسفة، كل هذه أقوال باطلة. الصواب أن كلام الله الحروف والمعاني، وأن كلامه بحرف وصوت يسمع. وليس كلام الله المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني، وليست الحروف عبارة أو حكاية على كلام الله كما يقولها أهل البدع.
أحسن الله إليك. قال الشيخ الرشيد رحمه الله: فمن لم يؤمن بأن القرآن كلام الله لم يؤمن بالله وكتبه. قال عبد الله بن المبارك: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر.
قال إيش؟ قال عبد الله بن المبارك.
قال عبد الله بن المبارك: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر. قوله كلام الله، قال تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله.
نعم، ولم يقل حتى يسمعه عبارة عن كلام الله كما يقول الأشاعرة، يقول الكلام عبارة، حروف عبارة. نعم،
عفى الله عنك. وقال: يريدون أن يبدلوا كلام الله.
نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول
أنا أخبر أن ما يسمع هو كلام الله، لفظه ومعناه. نعم،
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه في الموسم فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ رواه أبو داود. فاتضح بهذا أن القرآن كلام الله لا كلام غيره، فمن زعم أنه كلام غيره فهو كافر بالله العظيم،
لأن أنكر صفة من صفات الله. لا لازم يحملني أبلغ كلام ربي، والكلام الله إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا، فالرسول مبلغ، الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، والله هو متكلم به. نعم.
وقال غير واحد من السلف عفى الله عنك: من أنكر أن يكون الله متكلما أو يكون القرآن كلامه فقد أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ورسالة جميع الرسل التي حقيقتها تبليغ كلام الله.
نعم، الرسالة حقيقة تبليغ كلام الله، الرسل بلغوا عن الله، بلغوا أقوامهم وأممهم. فمن أنكر الكلام يلزم أن ينكر الرسالات، ينكر تبليغ الأنبياء، وهذا لازم كفر. لكنهم لا يقولون باللازم، لو قالوا باللازم لكفروا، لكن لا يقولون باللازم. والشاعر يقول: نحن نعترف برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لازم لهم، والرسالة هي تبليغ. نعم. لا، لازم لا يعتبر، يعني لازم المذهب لا يعتبر مذهبا، وإلا لكفروا. نعم.
فإذا لم يكن ثم كلام فماذا يبلغ الرسول؟ بل كيف يعقل كونه رسولا؟ ولهذا قال منكر رسالته في ولهذا قال منكر رسالته عن القرآن إن هذا إلا قول البشر. فمن قال أن الله لم يتكلم به أي القرآن فقد ضاها قوله قولهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. منزل هذا رد لكلام الجهمية والمعتزلة ممن يقول إنه لم ينزل منه، فبين في غير موضع أنه منزل من عند الله.
الجهمية يقول مخلوق، القرآن مخلوق، كلام الله مخلوق ما نزل. قول منزل غير مخلوق رد على الجهمية والمعتزلة الذي يقول أن القرآن غير منزل بل هو مخلوق. نعم.
فمن قال إنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح والهواء فهو مفتر على الله مكذب لكتابه.
يعني كما يقول الشاعر بعضهم يقول جبريل أخذ من اللوح المحفوظ، والله ما تكلم به، أو أخذ من الهواء، خلق في الهواء، أو أخذ من الهواء وما أشبه ذلك. بعضهم قال اضطر الله جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، فالقرآن عبارة جبريل، وإلا فالله ما تكلم. القرآن في نفسه مثل العلم، ما يسمع وليس بحرف. لكن كيف علم جبريل ما في نفس الله؟ اضطره الله ففهم المعنى قائم بنفسه، ولما فهم المعنى عبر به بهذا الحروف. هذا قول الأشاعرة. وبعضهم قال أخذ من اللوح المحفوظ، بعضهم قال لعبر به محمد، كل هذه أقوال الأشاعرة. لا 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 باطل، هذا كلام إشارة. عن فلان عن فلان عن رسول الله عن جبريل عن رب العالمين، هذا هو اللوح المحفوظ. نعم
أحسن الله عليك. فمن قال إنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح والهواء فهو مفتر على الله مكذب لآياته. قال تعالى تنزيل من حكيم حميد، وقال قل نزله روح القدس من ربك.
وفي إثبات العلو، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، هذا الحاسية إثبات العلو، علو الرب وإثبات كلامه. نعم
عفى الله عنك. وروح القدس جبريل، وهو الروح الأمين المذكور في قوله نزل به الروح الأمين. فجبريل عليه السلام سمعه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، ولم يقل أحد من السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من الله، وإنما قاله بعض المتأخرين.
ولم يقل
أحد من السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من الله، وإنما قاله بعض المتأخرين. والآية صريحة في الرد عليهم، وصريحة في أنه المتكلم به، وأنه منه نزل ومنه بدأ.
ونزل به الروح الأمين، نزل به الروح على قلبك على قلب محمد، هذا على أنه بواسطة جبرائيل. نعم.
ولم
يسمع من الله بدون واسطة، لكن سمع كلام الله بدون واسطة ليلة المعراج، كلمه الله بدون واسطة، كلمه الله سبحانه وتعالى بدون واسطة، كلم موسى بدون واسطة. نعم.
والآية صريحة في الرد عليهم، وصريحة في أنه المتكلم به، وأنه منه نزل ومنه بدأ، وهو الذي تكلم به. ومن هنا قال السلف من الله بدأ، فأخبر في الآيات المتقدمة أنه منزل من الله، ولم يخبر عن شيء أنه منزل من الله إلا كلامه، بخلاف نزول الملائكة والمطر والحديد وغير ذلك. ولم يخبر عن شيء. ومن هنا قال السلف من الله بدأ، فأخبر في الآيات المتقدمة أنه منزل من الله، ولم يخبر عن شيء أنه منزل من الله إلا كلامه، بخلاف نزول الملائكة والمطر والحديد وغير ذلك.
نعم، نزول الملائكة من السماء، نزول الحديد قال وأنزل الحديد، ولم يقل نزل الحديد من الله، الحديد ينزل من الجبل من الأعلى، وأنزل الحديد، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، الأنعام كذلك ينزل من بطون الأمهات المرتفع عن الأرض، والمطر قال وأنزلنا من السماء والسحاب، أما القرآن قال تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، ولكن حق القول مني، بين أنه نزل من الله، فرق بين هذا وهذا. يلبس المعتزلة يقول هذا كونه نزل تنزيل لا يدل على أنه غير مخلوق. هذا الحديد وأنزل الحديد هو مخلوق، وهذا نعم وأنزل نقول فرق، هذا مصرح بأنه نزل من الله، تنزيل من الله، تنزيل أكثر من الله، وهذا مصرح السحاب نزل المطر نزل من السحاب، والحديد مطلق ما قال نزل من الله، وأنزل الحديد كذلك الأنعام. نعم
أحسن الله لك. وقد تقدم ذكر أقسام الإنزال في الكلام على الآيات.
نعم.
قوله غير مخلوق هذا رد لكلام هذا سائل يسأل فلانك يقول امرأة كبيرة في السن مصابة بمرض السرطان، يقول نسأل الله لها الشفاء، يقول وتتعالج الآن بالكيماوي الذي يتسبب في تساقط الشعر، يقول فهل يجوز لها الإدهان بزيت الحشيش الذي يساعد على ظهور الشعر مرة أخرى على جسمها، وهل تنطبق قاعدة الضرورات تبيح المحرمات على مثل حالتها، وجزاكم الله خيرا.
نسأل الله له الشفاء. إذا كان زيت الحشيش هذا حشيش مخدر فلا ينبغي استعماله ما دام أنه محرم، لأن هذا وسيلة إلى إبقائه وهو محرم يجب إتلافه، ولكن تستعمل غيره، تستعمل من الأشياء المباحة، لا بد أن تجد شيئا يفيدها أحسن من الزيت هذا عند الأطباء وعند غيرهم. نعم
أفلان كذا. الأخ أبو نور من العراق يقول تعلمون وضع أهل السنة في المناطق الشيعية واستهداف من كانوا بالأصل منهم من قبل أطراف عديدة، فقد أثرت الصلاة في المنزل، فما رأيكم؟ فقد أثرت الصلاة في المنزل فما رأيكم بارك الله فيكم؟
إذا كنت تستطيع الصلاة في المسجد وتخشى على نفسك من القتل فهذا عذر لك، لكن أخشى أن يقتل هذا عذر لك، قل اتقوا الله ما استطعتم. والأعذار في ترك الجماعة معروفة عند أهل العلم، وهذا من أشد من الأعذار، إذا كان المطر عذر فخوف القتل عذر أشد، إذا كان خوف محقق يعني. نعم
عفلانك يقول هناك شركة تبيع أسهم، والسهم عبارة عن صفحة على الإنترنت، أي إذا اشتريت سهما تكون لك صفحة خاصة على هذا الإنترنت، وإذا اشترى شخص عن طريقك تأخذ عمولة، وإذا حضر الشخص الذي اشترك عن طريقك إذا أحضر شخصا آخر يأخذ هو وأنت عمولة، فما حكم ذلك؟
ما يظهر الجواز هذا، هذا المساهمات يساهم في شبكة الإنترنت يجعله صفحة، يساهم صفحة، هذا ليس سهما. وكذلك كونه يأتي بشخص آخر كل صفحة ويأخذ، لا يظهر لأن هذا مشروع، أن هذا ليس في مقابل شيء ينتفع به في الحياة. نعم
فلانك يسأل يقول أريد أن أستفسر في أمري، ما حكم بيع وأكل اللحوم المجمدة المستوردة من الخارج؟
هذا في تفصيل، كانت تأتي من بلاد كتابية اليهود والنصارى، ولا يعلم أنهم ذبحوا بالصعق أو بالخنق أو بذكر غير اسم الله، فلا بأس، لأن الأصل في طعامهم الحلق، قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني طعامهم ذبحهم. أما ما ورد من بلاد شيعية فهو حرام حتى ولو ذكر اسم الله ولو قطع الحكم المريض، لأنه ليس أهل للذبح، لأن يعني من شرط الذبيحة أن يكون الذابح مسلم أو كتابي، فإذا ذبح مرتد أو وثني أو شيوعي أو بوذي أو هندوسي ما صحت الذبيحة، ولو ذبح بآلة الحد ولو ذكر اسم الله، لأنه ليس أهل للذبح. وكذلك إذا ذبحها أهل الكتاب وعلمت أنهم ذكروا غير اسم الله قال باسم المسيح، أو علمت أنه يذبح بالصعق أو بالخنق فلا تأكل. لكن الآن كثر الكلام حول المجازر وأن الغالب عليهم أنهم يذبحوا بالصعق أو بالخنق، فإذا كثر هذا فينبغي المسلم أن يحتاط في دينه ولا يشتري من لحوم مستوردة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك لما لا يريبك، يعني إذا ما تشك فيه لما لا تشك فيه. نعم
عفى الله عنك، يقول ما حكم التسمي بصفة من صفات الله كرحمة الله ومحبة الله؟
الرحمة تنقص إلى قسمين، في رحمة صفة من صفات الله، الرحمة مخلوقة، الرحمة المخلوقة. فهذا من باب الإضافة، إضافة الصفة إلى مثل إضافة عبد الله المخلوق إلى خالقه، فالرحمة إلى قيل إن الرحمة المخلوقة فتكون من إضافة الرحمة الصفة والرحمة هو المخلوقة إلى المخلوق، إلى المخلوق إلى خالقه مثل عبد الله ورسول الله، ترك أولى، ترك هذا التسمي بهذا أولى، يتسمى بشيء واضح. نعم.
عفوا الله عنك، يسأل عن حكم اتخاذ السجاد والستائر من الحرير الصناعي.
إذا كان ليس حريرا حقيقيا فلا بأس، إذا كان ليس حريرا حقيقيا وإنما هو يسمى حرير ويسمى حرير فلا بأس، إلا إذا كان في إسراف ينبغي تركه، لأنه في إسراف لا يتخذ الستائر شيء مرتفع الثمن، مع أن الستائر جاء عن بعض السلف كراهة ستر الجدران وستر والستائر، مر لنا هذا في كلام بعض السلف وبعض الصحابة في هذا، وأنه لا يرد أن تكسر الجدران، وقال كسوتم الجدران كما تكسر الكعبة. نعم.
أفلانك، يسأل عن حكم الأكل والشرب في بعض الأواني المطلية بالذهب أو باللون الذهبي.
إذا كانت مطلية طلع كامل فلا ينبغي، لكن استثناء الضبة اليسيرة تكون في القطعة الصغيرة، تكون في الإناء إذا انكسر، كما ثبت أن إذا انكسر قدحه دخل مكان الشعب سلسلة من فضة، أما يكون مموهة ويطليها كلها بالذهب والفضة فلا ينبغي. نعم.
يقول مطلي باللون الذهبي يا فلانك.
لا، اللون ليس استلمه اللون، إن كان ذهب حقيقي فلا يجوز، أما إذا كان اللون للذهب لكن ليس ذهبا فلا حرج. نعم.
فلانك، يقولون أن النهي في الأصل للتحريم، فما ضابط صرفه ليكون للتنزيه؟
ضابط صرفه إذا جاء دليل يدل على الجواز، مثل مثال ذلك أن النبي قال نهى عن الشرب قائما ثم شربه قائما، فشربه عليه الصلاة والسلام وفعله صرف النهي عن التحريم إلى التنزيه، وكذلك الأوامر الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا وجد ما يصرفه، كان يأمر بشيء ثم يفعل خلافه فيكون فعله صارف الأمر عن وجوب الاستحباب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا، هذا أمر، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام وقعد، فيكون قعوده صارفا للأمر عن وجوب الاستحباب، هذه قاعدة، إذا أمر النبي بأمر ثم فعل خلافه صار الأمر الاستحباب، وإذا نهى عن شيء ثم فعله صار النهي للتنزيه. نعم.
عفى الله عنك، يقول ما حكم تربية الأسماك الملونة بالبيوت وكذلك العصافير الملونة؟
وش الملونة؟ كيف؟ وش يترتب على هذا؟ ملونة بأي شيء؟ من الذي لونها؟ وش المقصود من التلوين؟ ها؟ يعني هو اللي لونها، يعني صبغها هو؟ ها؟ خلقة؟ خلقة؟ هي ملونة خلقة؟ ما في شيء مقصود، ما في شيء، إذا كانت ملونة خلقة الحمد لله، ما عليه، إذا كان ربع طيور أو ربع أسماك وغيرها ولم يقصر في طعامها فلا بأس. نعم.
هذا سؤال وارد عبر موقعكم عفى الله عنك، يقول هل إذا قلتم قال شيخنا في بعض تقريراتكم هل يلزم من ذلك بأنكم تقولون بهذا القول؟
هذا في تفصيل، الأصل نعم أن نقره إلا إذا كان هناك تعقيب، إذا كان هناك تعقيب وإلا في الأصل نعم القول به. نعم.
عفى الله عنك، هذا مهندس يعمل في مكتب هندسي يقوم برسم خرائط لإنشاء مصارف تتعامل بالمعاملات الربوية ويشرف على بنائها، هل يجوز له
مثلا في طلاق الحائض طلاق النفساء. ذكرت أنه قال شيخنا أنه لا يقع طلاق الحائض وطلاق النفساء، وذكرت قول الجمهور والصواب قول الجمهور، وما يراه الجمهور أن طلاق الحائض وطلاق النفساء يقع مع الإثم. والقول الثاني اختار شيخ الإسلام ابن تيمية واختار شيخنا أنه لا يقع، هذا حصل تعقيب، وإلا فإذا لم يحصل تعقيب نعم.
أحسن الله
يقول به نعم.
لا يصل
باب الاستئناس في الخلق حتى ما ينزل من
الدم. إيه استئناس التقوية معنا نعم. مهندس يعمل في مكتب هندسي يقوم برسم خرائط لإنشاء عدد من المباني، ومن ضمن هذه المباني إنشاء مصارف تتعامل بالمعاملات الربوية ويشرف على بنائها، هل يجوز له ذلك أم لا؟
إذا كان يعلم أنه معدة للتعامل بالمعاملات الربوية وهو مصرح بأنها معدة لذلك فيكون آثم، لأنه يكون متعاملا معه على الإثم والعدوان، قد قال الله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كان لا يعلم فليس عليه شيء. نعم.
يقول أحيانا تمر أشهر على المكتب لا نشتغل بالعمل الذي يخص المصارف، ولكن نشتغل برسم خرائط أخرى لمشاريع هندسية لا علاقة لها بالمصارف، يقول والمرتب الذي أتقاضاه ذلك الشهر يقول الذي لا نشتغل فيه بهذه المصارف يصرفه لي مدير المكتب من مكاسب سابقة، هل المرتب في هذا الشهر حلال أم حرام؟
مكاسب سابقة كيف؟
في أعمال أخرى غير المصارف، غير بناء المصارف والإشراف على بنائها.
يصرف المرتب من شيء آخر؟
لا، يصرف العمل خرائط إنشائها غير المصارف.
يصرف المرتب من شيء آخر؟
لنفس العمل هذا.
مقصود في ما سبق إذا كان يعلم أن هذه الخرائط التي يعملها المصارف صرح بأنها تتعامل بالربا فليس له ذلك، يكون ويأثم في هذه الحالة وينبغي تركه. أما إذا كان لم يعلم فلا حرج عليه. نعم.
أحسنك، انتهت الأسئلة.
وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم.